الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب العمدة في الحديث أو عند الحديث 24. قال المؤلف رحمه الله عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والشكوى إلى العالم من أجل معرفة الحكم الشرعي من طلب العلم، وهو أمر محمود ولا يدخل ذلك في الشكوى المنهي عنها أو الشكوى المكروهة، فإن الشكوى التي ينهى عنها هي أن يشتكي خالقه إلى بعض خلقه، هذه هي الشكوى المنهي عنها، أن يشكي خالقه إلى بعض خلقه، كأن يصاب ببعض المصائب بعض الشدائد من جهة الله عز وجل، فإذا به يتجه إلى بعض الخلق يشكي ما حصل له من خالقه، فإن هذا مما لا يجوز. والواجب على العبد عند نزول الشدائد والمحن هو الصبر، فالصبر واجب والرضا مستحب. فإذا نزل به العبد المرض أو فقد بعض أولاده أو أصيب بالفقر أو غير ذلك من الأمور، فلا يشكو خالقه إلى خلقه، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما فيه مصلحة العباد، فيبتلي الله عز وجل العباد بالمصائب وفي ذلك ما فيه من الخيرات للعبد. ولا بد في الدنيا من الابتلاء والامتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا شيء لا يكون، لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ما هو بجميع الخوف ولا بجميع الجوع. إذا ابتلى الله عز وجل العباد بجميع الخوف لهلكوا، ولو ابتلاهم بجميع الجوع لهلكوا وإنما بشيء من ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فينالون الصلوات من الله عز وجل وينالون الرحمة من الله سبحانه وتعالى وينالون الهداية يفوزون بهذه الفوائد العظيمة الصلوات من الله سبحانه وتعالى فيذكرون بالذكر الحسن ولهم رحمة من الله عز وجل ومن رحمه الله عز وجل فقد أفلح وهل يدخل العباد الجنة إلا برحمة الله ومن رحمه الله عز وجل فهو من أهل الجنة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم ويهديهم إلى جنات النعيم فيبتلي الله عز وجل العباد بالمصائب والشدائد ليكرمهم يبتلي الله عز وجل المؤمن ليكرمه ومن أجل أن ينال العبد تلك المكرمة العظيمة وإن لم ينال العبد تلك المكرمة العظيمة فأقل ما في الأمر أن المصائب كفارة كفارات الشدائد النازلة على العباد يكفر الله عز وجل بها الذنوب وإن لم يحصل الصبر وإن لم يحصل الصبر فإن الشدائد النازلة على العباد كفارات لأن عقوبات إذا لم يحصل الصبر فهي عقوبات على الذنوب وكون العبد جاز على ذنوبه في الدنيا أهون أن يدخل له العذاب إلى يوم القيامة فإذا ما حصل الصبر نال هذه المكرمات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فكيف يشكي المخلوق خالقه إلى بعض خلقه يشكو الرحيم إلى بعض خلقه ربما يشكو الرحيم إلى من لا يرحم فعلى كل هذا لا يجوز هذه الشكوى محرمة لا تجوز وإنما يشكو العبد إلى ربه لا أحل به ما يشكو الخالق كما قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فأصيب بالأمور العظيمة ذهب عنه ثلاثة من أولاده وكان من أعظم من يحب من أولاده يوسف عليه الصلاة والسلام فذهب عنه ووجد في نفسه ما وجد ثم ذهب عنه شقيق يوسف ثم ذهب عنه ولده الأكبر الذي أخبر عن نفسه أنه سوف يبقى في بلاد مصر حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين أهل مصر ثلاثة من أولاده وحصلت له من الشدة ما حصلت حتى ذهب بصره من شدة ما وجد من الألم ومع هذا يقول الله عز وجل فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فشكى بثه الهم الشديد الذي في نفسه الذي شأن الناس أن يبثونه ويتحدثون به وربما يصيحون به وينشرونه وهو كظيم. نعم كظيم عليه الصلاة والسلام ورفع شكواه إلى ربه سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الذي يجب على العبد أن يرفع أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، لا أنه يشكو خالقه إلى الخلق كحال كثير من الناس إذا نزل بهم المصائب والشدائد إذا بهم يشكون الخالق إلى الخلق، وأن الله فعل بهم كذا وفعل بهم كذا وفعل بهم كذا، ويعددون ما نزل بهم من المصائب والشدائد. فشكاية الخالق إلى المخلوق لا تجوز، والمندوب إليه والمرغب فيه أن يشكو الإنسان حاله لربه الرحيم به سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم هذا هو المرغب فيه والمأمور به، يرفع الإنسان أمره إلى ربه سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإذا شكا إذا ذكر الإنسان ما في نفسه لا من باب الشكاية لكن من باب أن يخفف ما في نفسه من الألم، فإن هذا مما يجوز ولا يحرم، لكنه ما هو حسن، ما هو من الأمور الحسنة، وإن كان لا يحرم يذكر الإنسان ما حصل له لا من باب الشكاية. لكن بعض الناس ما يستطيع أن يكظم وأن يكتم في نفسه ما حل به، فإذا ما تحدث بما حل به وجد شيء من الراحة في قلبه، وليس من مقصوده أن يشكو خالقه إلى الخلق فيبث ما فيه من الألم وما فيه من الشدة ويجد خفة في نفسه، وإذا ما كتم ذلك وجد الثقل في قلبه، فهذا مما يجوز وإن كان فعل لا يستحسن. والكتم هو الأحسن والأكمل، يكتب الإنسان ما في نفسه هو الأحسن والأكمل والأفضل، وإن كان إن تحدث بذلك حتى يخفف ما في نفسه لا من باب الشكاية شكاية الخالق إلى الخلق، فإن هذا مما يجوز ولا يحرم. وأما إذا ذكر الإنسان ما في نفسه لعالم من أجل أن ينظر في الأمر، ينظر في الأمر إلى عالم أو إلى طبيب، إلى عالم أو إلى طبيب من أجل الدواء، إما دواء في روحه أو في بدنه، يأتي المريض إلى الطبيب ويقول: حصل لي كذا وحصل لي كذا، ويذكر للطبيب ما حصل له من الألم لأنه يلتمس منه الدواء، فإن هذا الذكر لا يدخل في الشكاية المنهي عنها، لأنه ذكر ما به من أجل أنه يطلب العلاج، فهذا لا يدخل في الشكاية المنهي عنها. وهكذا إذا سأل عالما، نزلت ببعض الأمور فسأل عالما من العلماء يريد أن ينظر فيما حل له وأن يعرف بعض الأمور التي تجب عليه في بعض ما نزل به وحل به من الأمور التي آلمته، يريد العلاج الشرعي ويريد الدواء الشرعي. والعلماء هم أطباء القلوب، فقد دلونه على ما يحصل له الخير في ذلك الشيء الذي نزل به، فمثل هذا لا يدخل في الشكاية المنهي عنها. إذن الشكاية المنهي عنها هي شكاية الخالق إلى المخلوق، هذه الشكاية المنهي عنها. ودون ذلك أن يذكر الإنسان ما حصل له من باب التخفيف عن نفسه لا من باب الشكاية، فهذا مما يجوز، وإن كان ترك ذلك أكمل وأحسن. وأما أن يدخل الإنسان ما به لطبيب أو لعالم من أجل الدواء إما في بدنه وإما في قلبه فلا يدخل هذا في الشكاية المنهي عنها. وهنا يقول عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل خير يجوز الشيء في الصلاة، فهذا الشيء أهمهم وأقلقهم وأتعبهم، فإن الشيطان يأتي للشخص وفي صلاته يريد أن يفسد عليه الصلاة بكل ما يستطيع من أنواع الحيل والمكر، والمسلم معظم للصلاة ويخاف ربه سبحانه وتعالى، فإذا صلى وهو يظن أن الحدث قد حصل منه يبقى في ألم ويعاتب نفسه ويبقى في قلق شديد وفي هم وغم، وهذا شيء مؤلم. فهؤلاء شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الألم الذي حصل في قلوبهم طلبا للعلاج الشرعي في هذه المسألة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالعلاج الشرعي فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فذكرهم العلاج الشرعي في هذه المسألة. قال شكي أن يسلم الرجل يخيل إليه، بمعنى يظن أنه يجد الشيء في الصلاة، والظن يطلق على خلاف اليقين وإن كان من قبيل الوهم أو من قبيل الشك، فالظن له استعمال واسع، فيطلق الظن على ما ليس بيقين، وإن كان طرفا راجحا وهو الظن الاصطلاحي، أو طرفا مساويا وهو الشك، أو كان طرفا مرجوحا وهو الوهم، فكل هذا داخل في مسمى الظن. فإن الطرف الراجح في اصطلاح العلماء وش يسمونه؟ في اصطلاح العلماء يسمونه ظنا، الطرف الراجح. وإذا تساوى الأمران وش يكون في اصطلاح العلماء؟ يسمونه شكا. طيب، والطرف المرجوح إذا كان هناك ما هو أرجح منه وش يسمي العلماء الطرف المرجوح؟ يسمونه وهما. لكن الظن قد يأتي ويراد به ما ليس بيقين، فيدخل في ذلك الطرف الراجح وهو الظن الاصطلاحي، والطرف وما تساوى طرفاه وهو الشك، والطرف المرجوح الذي هو الوهم، فقد يدخل في هذا المعنى إن يتبعون إلا الظن. هنا ذم الله عز وجل الظن. والطرف الراجح مذموم ولا غير مذموم؟ ليس بمذموم، الراجح، ومع هذا ذم الله عز وجل اتباع الظن. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فذم النبي عليه الصلاة والسلام الظن في هذا الموضع، مع أن الظن في بعض المواضع لا يذم، يأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وش المراد به الظن؟ اليقين. فالظن قد يراد به اليقين، وقد يراد به الظن ما ليس بيقين خلاف اليقين. قد يأتي الظن والمراد به اليقين، وقد يأتي الظن عكس اليقين أو ما ليس بيقين، فيأتي الظن ويراد به ما ليس بيقين، سواء كان طرفا راجحا أو مساويا أو كان مرجوحا. فكل هذا مما تأتي به الأدلة، وإن كان للعلماء الصلاح سبق ذكره، لكن قد يأتي في استعمال الشرع ما هو أوسع من قضية الاصطلاح الذي جرى عليه العلماء. وهذا أيضا شبيه بمسألة الشك. الشك قد يطلق حتى على اليقين في بعض الموارد، ويكون شكا نسبيا، يكون شكا نسبيا، كالحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، وتلا قول الله عز وجل: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. هل المراد بالشك في الحديث ما تساوى فرقاه؟ ليس هذا هو المراد، فالشك ها هنا هو اليقين، لكن أطلق عليه الشك إطلاقا نسبيا، أي بالنسبة إلى نعم ما هو أرفع منه. فإن إبراهيم عليه فإن المراتب ثلاثة، وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه مراتب اليقين، ثلاثة، وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإذا قال لك شخص: عندي عسل من نوع كذا وكذا، وهو صادق في خبره، هنا إيش الذي يحصل لك؟ علم اليقين، بأن عنده كذا وكذا، إذا كان معروف بالصدق في خبره، فإذا أخبر فيكون عندك علم اليقين لما تعرف منه، لما قد عرفته به من الصدق، عرفت ذلك الرجل بالصدق، فيكون عندك علم اليقين. فإذا ما أحضر ذلك العسل إليك وشاهدته، وش يكون عندك؟ عين اليقين، لأنك شاهدته بعينك. وأيهما أرفع، علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين، عين اليقين أرفع من علم اليقين. فإن العلم منشأه السمع في هذه القضية، سمع أخبرك بخبر فسمعته، مجرد السمع. والشيء الذي يدرك بالبصر أشد من الذي يدرك بالسمع، بالبصر أشد. ولهذا يقال للعلم، القوي الظاهر يقال له بصيرة نسبة إلى البصر. فإذا شاهدته بعينك حصل عين اليقين، فإذا طعمت منه وش الذي يحصل؟ حق اليقين، يحصل حق اليقين. وهكذا الله عز وجل أخبر، الله سبحانه وتعالى عن الجنة مثلا: فمن سمع بخبر الله عز وجل في ذلك أورثه علم اليقين. فإذا شاهد الجنة قبل أن يدخلها حصل له عين اليقين، فإذا دخلها وتنعم بنعيمها حصل له حق اليقين. فعلم اليقين، بالنسبة لعين اليقين يسمى شكا، يعني شك نسبي، ما هو شك حقيقي، يعني شك بالنسبة إلى ما هو أرفع منه. فكان عند الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام علم اليقين بأن الله عز وجل يحيي الموتى، ما عنده شك في هذه القضية، الشك المصطلح عليه وهو ما تساوى طرفاه، وإنما عنده علم اليقين، لكن لما أراد ما هو أرفع منه سمي علم اليقين شكا نسبيا، أي بالنسبة إلى عين اليقين، بالنسبة إلى عين اليقين سمي شكا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، على هذا المعنى. هي نعم. أما الشك الذي هو المراد بتساوي الطرفين، وش يعتبر هذا؟ يجوز هذا ولا كفر؟ إذا إنسان عنده يعني تردد، هل الله عز وجل في الموت أو لا؟ الأمر عنده متساوي، قد يكون الله قادر على أحياء الموتى وقد لا يكون، هذا إيمان ولا كفر؟ هذا كفر. أي نعم. وإنما الحصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو علم اليقين، وأراد عين اليقين، فكان علم اليقين باعتبار عين اليقين من قبيل الشك النسبي. فعلى كل، قد يستعمل الشك على هذا المعنى، على الشك النسبي، فمن عنده عين اليقين بالنسبة إلى من عنده علم اليقين فإنه بالنسبة إلى عين اليقين داخل في مسمى الشك النسبي. طيب، شاهدنا من ذلك أن العلماء قد يصطلحوا على أشياء من باب الإصلاح، من باب الإصلاح، فإذا وقف الإنسان مثلا على النصوص الشرعية لا يحصل له شيء من شيء من التعجب، كيف العلماء يقولون كذا والظن جاء والمراد به كذا والشك جاء والمراد به كذا، فيحصل له شيء من التشكك في كلام العلماء، فيقال تلك إصلاحات اصطلح عليها العلماء في التفريق بين العلم وبين الظن وبين الشك وبين الوهم، وقد تأتي الأدلة على خلاف الإصلاح، ولا مشاحة في الإصلاح إذا لم يكن فيه مفسدة من مفاسد الشرعية، فإنه لا مشاحة في الإصلاح. فهنا نعم، قال: يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة أنه يظن، قد يكون هذا من قبيل الوهم، وقد يكون من قبيل تساوي الطرفين، وقد يكون من قبيل الأمر الراجح، والكل داخل في قول علي الصلاة والسلام لا ينصرف على المراتب الثلاثة. فإن كان ما يجد في نفسه من قبيل الوهم وهو الطرف المرجوح فيقال له لا ينصرف، فإن كان ما يجده من قبيل الشك الإصلاحي وهو تساوي الأمرين، الأمر عنده تساوي أنه أحدث أو لم يحدث، كذلك يدخل في قول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف. فإن غلب على ظنه أنه قد أحدث، وش يكون؟ غلب على ظنه، يعني كما يقال مثلا بلغ به الظن إلى 90% على أنه محدث وبقى 10% أنه ليس المحدث، يخرج ولا ما يخرج؟ لا يخرج. نعم، لا يخرج، ولو حصل له الظن الإصلاحي وهو الأمر الغالب ما يخرج إلا باليقين. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي وهو متيقن، ما عنده أي شك في هذه القضية، فلا يلتفت في هذه القضية إلى الوهم ولا إلى الشك المساوي ولا إلى الظن الراجح، ما ينصر من صلاته إلا باليقين. نعم، هذا الذي يجب لقول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.